السلام عليكم ورحمة الله، هل الصوت واضح؟ بارك الله فيكم. طيب، اللهم لك الحمد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا سهل لنا إلا ما سهلته لنا إنك أنت الجواد الكريم. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يجتمعون على طاعته ويتفرقون عليها. أولا أعتذر عن الحصة الماضية التي غبتها، فلقد كنت متعبا والله المستعان. وثانيا إن سمحت الإدارة لنا فإننا سنعوضها في الأربعاء القادم في الوقت الذي يعني يناسب الطالبات، وسنتواصل إن شاء الله. هذا أولا. ثانيا أيضا لأجل التعب الذي مررت به هذا الأسبوع لم أستطع أن أنظر الواجبات، فإن يسر الله عز وجل سأنظرها في الأيام المقبلة. ما في بأس، عندي ما في بأس. الساعة 10 بتوقيت الأردن كم الساعة 10؟ 9 صح أختنا ريهان؟ طيب ما في بأس، الساعة 9 جيد جيد إن شاء الله. أنتم انظروا الأخوات ثم أنا موافق. والدرس القادم سأعطي أكثر من باب، لأن الأبواب بدأت يصغر حجمها. قال محمد بن عبد الوهاب: ما في بأس، نعم لابد قبل ساعة، أو أنتم الذين ترسلون التذكير، ما في بأس إن شاء الله. طيب يا أختنا بارك الله فيكم، لكن أرسلوه لي باكرا يعني كاليوم صباحا ثم قبل الدرس بساعة أو أكثر. قال الشيخ رحمه الله: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. قال الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين، وقال: والذين هم بربهم لا يشركون. عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير رحمه الله فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب، اللهم اجعلنا منهم يا الله. قال: ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة ابن محصن فقال: يا رسول الله، ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. هذا الباب أخواتي الفضليات ذكره المؤلف رحمه الله بعد أن أعلم من هي معنا ومن هي خارج الغرفة، فالتي معنا تكتب الرقم 5، الآن 14 طالبة غيري، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، أين الباقي؟ 9، 10، أين الباقي؟ 11، بقي 3 طالبات. طيب انظرنهن في الخاص بارك الله فيكم. أقول بارك الله فيكم، هذا الباب ما في بأس، هذا الباب ذكره الشيخ محمد رحمه الله كأنه متمما للباب الذي قبله. فإذا كنتن تذكرن الباب ما في بأس، تراجعوا التسجيل. إذا كنتن تذكرن الباب الذي قبله ما هو عنوانه بارك الله فيكم، التي كانت أحسنتم، باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. فمن فضل التوحيد دخول الموحدين الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهذا هو فضل عظيم من الله عز وجل يسعى إليه كل عاقل فضلا عن كل مسلم. عرفتم بارك الله فيكم؟ فهذا الباب أرفع درجة ورتبة من الباب الذي قبله في بيان فضل التوحيد. فإن فضل التوحيد يشترك فيه أهله، وأهل التوحيد هم أهل الإسلام، ولا شك أن لكل مسلم نصيبا من التوحيد، ويكون تبعا لهذا النصيب درجته، أو تكون تبعا لهذا التوحيد درجته في الجنة. فمن حقق التوحيد دخل الجنة من غير حساب ولا عذاب، ومن لم يحقق التوحيد دخل الجنة بعد الحساب وقد يعذب. قال المصنف: من حقق التوحيد دخل الجنة. من حقق، التحقيق في اللغة معناه التخليص والتصفية، فمعنى حقق خلص وصفى. لذلك عندما نذكر العلماء نقول والذي رجحه المحققون، فالعلماء كثر، لكن الذين يعني تميزوا بتحقيق المسائل وتخليصها وتصفيتها مما يعني شابهها من غيرها من المسائل، هؤلاء قليل. لذلك المحققون أقل في الأمة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. هذا في اللغة، لكن في التعريف الشرعي وهو الذي نريده هنا، حيث إن ندرس عقيدة وتوحيد، فالتحقيق عند أهل التوحيد هو تخليص التوحيد وتصفيته من الشرك والبدع والمعاصي وكل ما ينافي التوكل، وكل ما ينافي التوكل. جيد أخواتي بارك الله فيكم، وكل ما ينافي التوكل. ها أنا وضعته أمامكم، كتبته أمامكم. جيد. فالآن بارك الله فيكم، بناء على هذا الكلام، الذي يريد أن يحقق التوحيد ويخلصه ويصفيه من الشرك والبدع والمعاصي لابد أن يجتمع فيه 3 أمور كما ذكر أهل العلم. الأمر الأول العلم، والأمر الثاني الاعتقاد، والأمر الثالث الانقياد. العلم: فلا يمكن أن يحقق الإنسان شيئا قبل أن يعلمه. لذلك قال الله عز وجل: فاعلم، يعني يا محمد، وأعلم أمتك أنه لا إله إلا الله. فلولا أنه علم هذا الشيء لما حققه. وأيضا لابد من الاعتقاد، فإذا علمت ولم تعتقد بقلبك واستكبرت لم تكن محققا للتوحيد. قال الله عز وجل عن الكافرين: أجعل الآلهة، لما تكلموا عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل على لسانهم: أجعل الآلهة، كما في سورة صاد، إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. فما اعتقدوا توحيد الألوهية وانفراده سبحانه وتعالى بالعبودية. والثالث الأمر الثالث الانقياد كما ذكرت الأخت الفاضلة عندكم على الشاشة. فإذا علمت واعتقدت لكنك لم تنقادي لم تحقق التوحيد. قال الله عز وجل إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون يعني يستكبروا بقلوبهم ثم يظهر هذا الاستكبار وعدم الانقياد بألسنتهم وأفعالهم ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فهذه الأمور الثلاثة إذا حصلت ها أصبح الإنسان من الذين حققوا ويحققون التوحيد، وبعد ذلك فإنه بإذن الله عز وجل يدخل الجنة وتكون مضمونة له إن شاء الله. واضح هذه القضية أخواتي بارك الله فيكم؟ ها؟ جيد أحسنتم. الآن بناء على هذه المقدمة نقول فالتوحيد باعتبار الحكم نحن أخذنا في موضع التوحيد وقلنا إنه ينقسم إلى ثلاث أقسام: ألوهية وربوبية وأسماء وصفات. ذاك تقسيم عام، لكن من حيث الحكم نستطيع أن نقسمه إلى قسمين: تحقيق للتوحيد واجب وتحقيق مستحب. ها أخواتي بارك الله فيكم، تحقيق واجب وتحقيق مستحب. كيف يعني واجب ومستحب؟ بناء على النصوص التي مرت معنا نعلم أن التوحيد تحقيقه على أمرين. الأمر الأول تحقيق واجب، وهو تخليص التوحيد من الشرك والبدع والمعاصي، وهذا يجب على كل مكلف أن يسعى فيه. ها؟ يجب على كل مكلف أن يسعى فيه. فإذا لم يحقق الإنسان توحيده من الشرك أصبح وضعه خطيرا، وكذلك البدع والمعاصي. والدليل على ذلك الآية الأولى والثاني أيضا التي معنا في الباب. النوع الثاني التحقيق المستحب، وهو تخليص القلب من التعلق بالمخلوقين وترك ما فيه مذلة أو منة منهم، وهذا نأخذه من أين بارك الله فيكم في هذا الباب؟ من أين نأخذ هذا النوع؟ ها؟ من الأخوات معنا؟ أحسنتم، من الحديث أحسنتم بارك الله فيكم. ما هو النص الذي نستطيع أن نأخذه منه؟ ها؟ أين؟ يعني أحسنتم، لا يسترقون، لا يتطيرون، لا يكتوون، هذه أشياء كلها دلالات على ما نقول. نعم بارك الله فيكم، يعني فيه أكثر من دلالة، لكن أنا أحببت أن أنظر بارك الله فيكم. نعم أحسنتم بارك الله فيكم، هناك بعض الأخوات متميزة حقيقة بارك الله فيهم في التحضير والكتاب والمتابعة، وأنا أتابع الشاشة أمامي. طيب الآن قال المؤلف رحمه الله بعد أن ذكر هذا الباب، قال وقول على أنها واو استئنافية، ونستطيع أن نقول وقولي على أنها عاطفة. وقول الله عز وجل إن إبراهيم كان أمة صلى الله عليه وسلم، ما أجمل هذه الكلمة، كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. أمة أخواتي بارك الله فيكم يعني إمام، أمة يعني إمام، وكلمة أمة من باب الفائدة تأتي في القرآن على أربعة معان، سبحان الله. أنا بالأمس لما يعني أحببت أن أقدم هذه الفائدة للأخوات راجعت هذه الكلمة في جميع القرآن سبحان الله موضوع الموضوع، وحقيقة إنها لا تخرج عن هذه الأربعة معاني. المعنى الأول، من الأخوات تستطيع الإجابة؟ أحسنتم الأخت عبير، لكن لا أريد إجابة هكذا، نريد واحدة واحدة. بارك الله فيكم. تطلق في القرآن ويراد بها الإمام كما معنا في هذه الآية. جيد، الآن سنرى من الأخوات، يعني سنرى الحفظ حقيقة. إمام كما هي معنا في هذه الآية، إن إبراهيم كان أمة يعني إمام. طيب، والمعنى الثاني لأمة الجماعة. من تأتي لي بآية تكون فيها كلمة أمة بمعنى جماعة؟ إلا أمم أمثالكم. أحسنتي أخت أم زهير. الرياء والذكر بعد أمة، لا خطأ. ولقد بعثنا في كل أمة رسول. أحسنتم. طيبة، وجد عليه أمة من الناس يسقون. أحسنتم. كنتم خير أمة. أحسنتم أم حياة. أمة من الناس يسقون، نفس هذه كوبي بيست يبدو. لا لا، ليست كوبي، لأن هناك هنا في همزة. إن أمتكم أمة واحدة. أحسنتم. كنتم خير. وحقيقة هذا المعنى هو الغالب في القرآن، أن تكون بمعنى الجماعة. طيب، بارك الله فيكم، ما في بأس أختنا الرياب، ما في بأس. المعنى الثالث الدين أو الملة. الدين أو الملة، وهذا دليله الخطأ الذي وقعت فيه الأخوات. إن هذه أمتكم أمة واحدة. إن هذه أمتكم أمة واحدة، يعني إن هذا دينكم دين واحد. وقال وقوله أيضا بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. أمة يعني على دين وعلى ملة. والمعنى الرابع، ما هو المعنى الرابع؟ ها، ما هو المعنى الرابع أخواتي الباقي؟ بمعنى، أحسنتم، العصر أو الدهر أو الوقت الخاص، وقت خاص. طب ما من تذكر لي دليلا عليه؟ أحسنتم، بارك الله فيكم. ما هذه الأخت عبير، أنت تستعين بالجوجل أم أن كتابتك سريعة؟ أرجو ألا تكون الأولى. طيب، فتح الله عليكم، فتح الله عليكم إن كان كذلك، وفقكم الله. طيب، أن تكون بمعنى الدهر أو الوقت الخاص، مثل قوله تعالى ها والذكر بعد أمة. طيب، من تأتيني بآية أخرى؟ الآن نرى الحفظ. يبدو أن الأخت طويلة بتكتب. من يا أخوات؟ دون أن نستعين بشيء إلا بالله عز وجل وبحفظنا. ماذا قالت؟ يوه، ما قرأت الآن. نعم نعم، صدقتم. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة. أحسنتم أختنا طويلبة، والله لم أرها، الخط صغير سبحان الله. طيب، ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة، يعني إلى وقت خاص أراده الله عز وجل. أحسنتم، بارك الله فيكم. طيب، قال الله عز وجل إن إبراهيم كان أمة، هذا ثناء من الله عز وجل يثني به على هذا النبي العظيم. وهذا النبي هو أبو الأنبياء، مع أن نوح أبو الأنبياء. كيف ذلك؟ هذا النبي صلى الله عليه وسلم أبو الأنبياء من حيث الاتباع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم على ملة إبراهيم صلى الله عليه وسلم. فهذا النبي الكريم هو أحد الرسل الكرام، بل هو أول أولي العزم من الرسل، وهو قدوة في أعماله وأفعاله وجهاده. وعندما نقرأ الآيات القرآنية كما في هذه السورة، قبل هذه الآيات وبعدها، نجد حقيقة التعب والمشقة التي حصلت له صلى الله عليه وسلم مع قومه. سورة الأنعام لما جاء تكلم مع والده ثم مع قومه، ثم حصلت له سبحان الله القصص مع قومه، ثم ذهب وعندما أراد التعرف على الله عز وجل فلما رأى كوكبا ولما رأى الشمس، القصة طويلة سبحان الله، تدل على أن هذا الإمام النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قدوة في أعماله وأفعاله. قانتا، إن إبراهيم كان أمة إماما مقتدا به، قانتا يعني دائم الطاعة صلى الله عليه وسلم. نعم، انظر يا أختي بارك الله فيك أنت والجميع، الله عز وجل ذكره ووصف بأنه أمة يؤتم به، ويستفاد منها أنه يعني يزن أمة. فقد يأتي إنسان من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويكون أتباعه أمة من الناس، وهذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وسيأتينا. قال قانتا، قلنا مداوم على الطاعة والاستمرار فيها على كل حال، في السراء والضراء قانت لله عز وجل، حنيفا مائلا عن الشرك إلى الطاعة وإلى التوحيد، ومجانبا كل ما يخالف الطاعة. فوصف صلى الله عليه وسلم في هذه الآية بالإثبات والنفي بالوصفين. ما هو وصف الإثبات أو الوصف الإيجابي؟ أين هو أخواتي بارك الله فيكم؟ نريد المشاركة من الجميع. إجابة ناقصة بارك الله فيكما، إجابة ناقصة. أحسنتم، إن إبراهيم كان أمة لله قانتا حنيفا، ثلاث صفات، أمة قانت حنيف، بارك الله فيكم. طيب، والوصف السلبي ما هو؟ الوصف السلبي هو وصفه بوصفين، والوصفين طيبين جميلين. الوصف السلبي أحسنتم بارك الله فيكم، أحسنتم، ولم يكن من المشركين. ومناسبة هذه الآية للباب، مناسبة هذه الآية للباب أن إبراهيم عليه السلام قد حقق التوحيد وشهد الله عز وجل له بذلك. والله عز وجل أمرنا أن نقتدي بهؤلاء القوم، قال الله عز وجل كما في سورة الأنعام التي فيها قصته، قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده يا محمد وأخبر أمتك أن يقتدوا بهم. فلما حقق التوحيد وشذبه عن الشرك وكل ما ينقصه، الله عز وجل أمرنا أن نتبع أولئك القوم الذين مالوا عن الشرك ميلا كليا. شيخنا الحنيف وصف سلبي؟ لا، تقصدي أن معناها الحنيف معناها المائل عن الشرك. نعم نعم، هذا كمعنى، لكن أنا أقصد أختي بارك الله فيك، أختي أم ربيع سؤالها طيب حقيقة بارك الله فيكم، أقصد من حيث الأدوات اللغوية النحوية، الله عز وجل أثبت له صفات ونفى عنه صفات، جيد، فأثبت له ثلاث صفات، أثبت له ثلاث صفات، أنه كان أمة، وأنه كان قانتا، وأنه كان حنيفا، ونفى عنه صفة وهي أنه لم يكن من المشركين. الآن أختي بارك الله فيك، لم يكن من المشركين حيث البلاغة هي تأكيد لقوله تعالى حنيفة، واضح أم ربيع بارك الله فيك؟ أحسن الله إليكم، ممتازة بارك الله فيك، أحسنتم. وأنا أريد من الطالبات أن يكون منتبهات حقيقة، وأن نناقش هذه المسائل حتى نستفيد، فإن هذه القضايا، قضايا التوحيد، من أهم الأمور. أسأل الله عز وجل أن يميتنا على التوحيد، قلنا آمين. قال في الآية الأخرى، قال والذين هم بربهم لا يشركون، والذين هم بربهم لا يشركون، فتح الله عليكم. هذه الآية في سورة المؤمنون، وهي قوله يعني هذه الآية جاءت يعني في خلال آيات سبقتها تتكلم عن المؤمنين، لكن المؤلف أراد ذكر الشاهد، فمما سبقها قوله عز وجل إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، ثم بعد ذلك والذين هم بربهم لا يشركون. فهذه الآيات في سورة المؤمنون هي فيها مدح خاص للمؤمنين، مدح خاص للمؤمنين والذين هم بربهم لا يشركون. ما أجمل هذا الوصف. الشرك إذا أطلق فيراد به أمرين. الشرك إذا أطلق يراد به أمرين، الشرك الأكبر والشرك الأصغر. جيد أخواتي بارك الله فيكم، الشرك الأكبر والشرك الأصغر. فهنا الله عز وجل وصفهم بأنهم لا يشركون، ويشركون هذه فعل مضارع، يشركون فعل مضارع، وعند أهل البلاغة إذا تسلط النفي على المضارع أفاد العموم. فيراد بقوله عز وجل لا يشركون، يراد به الشرك بالمعنى الأعم، لا يشركون شركا أكبر أو شركا أصغر. نعم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله ولا تتأخروا بعد ذلك. فتحقيق التوحيد لا يكون إلا باجتناب الشرك العام سواء كان أكبرا أو أصغرا. ولكن ليس معنى هذا الكلام ألا تقع منهم المعاصي. ها أخواتي بارك الله فيكم، فنحن لا نريد أن نحبط من الهمم، بل نقول إن كل ابن آدم خطأ والعصمة دفنت مع الأنبياء. ولكن الله عز وجل وصف هؤلاء المؤمنين بأنهم إذا عصوا وأذنبوا فورا تابوا وأنابوا ورجعوا إلى الله عز وجل، ولم يستمروا على هذه المعاصي. قال الله عز وجل والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. اللهم اجعلنا من الذين لا يقعون في الذنوب وإذا وقعوا فيها رجعوا عنها. وجه الاستدلال بهذه الآية على الباب أخواتي بارك الله فيكم قوله والذين هم بربهم لا يشركون، قوله لا يشركون يعني نفي، واضح؟ فصار عندنا هنا أن من لم يشرك شركا أكبرا أو شركا أصغرا فإنه ممن حقق التوحيد، وما ترك هذا الشرك إلا لأجل ماذا؟ لأجل توحيده سبحانه وتعالى. ثم ذكر الحديث، حديث حسين بن عبد الرحمن، والحديث قرأته عليكم قبل قليل. قبل أن نبدأ في الكلام على هذا الحديث، حسين بن عبد الرحمن، الأسماء التي وردت معنا في الحديث حسين بن عبد الرحمن هذا تابعي، والتابعي من رأى الصحابي مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك، وإن تخلل ذلك ردة على الأصح كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر وغيره من أهل العلم. هذا هو تعريف التابعي. والتابعيين أقسام ثلاثة: كبار، التابعيين الكبار، وأواسط. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، غفر الله لكم ولا تعيدوها يا أم رفيدة، واسمعوا التسجيل. طيب، وأواسط التابعين وصغار التابعين. جيد بارك الله فيكم. ثم ورد معنا في هذا الحديث سعيد بن جبير، هذا من كبار التابعين، من كبار التابعين. طيب كيف نميز الكبار والأواسط والصغار؟ ليس هناك ضابط يعني 100%، لكن نقول من أدرك كما هائلا من الصحابة يعد من الكبار، والأقل درجة من الأواسط، والذي لم يدرك إلا بعض الصحابة فهو من صغار التابعين. واضح بارك الله فيكم. وهذه مسألة عند أهل المصطلح، إن يسر الله عز وجل لنا ودرسنا مادة المصطلح سنخبركم بها. طيب، سعيد بن جبير قلنا من كبار التابعين، وهو يروي عن ابن عباس. الشعبي رحمه الله أيضا تابعي. بريدة ابن الحصيب هذا صحابي رضي الله عنه. قوله فقال أي سعيد بن جبير، قال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فسعيد هنا يسأل عن ظاهرة سماوية. انظروا أخواتي بارك الله فيكم، الصحابة لم يكن عندهم جهل والتابعين، لا، لكنهم كانوا يسيروا هذه الأشياء بماذا؟ بالاعتبار والاتعاظ بها. فهنا سأل عن هذه الظاهرة السماوية وهي سقوط الكوكب، انقضى كما قالت الأخت الرئاب أي سقط بارك الله فيكم. وهذا يدل على اهتمام السلف بالآيات الكونية والاعتبار بها. وبعضنا أو كلنا يعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب في الكسوف، لما كسفت الشمس لموت إبراهيم، فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد من الناس، ولكن الله عز وجل يريد منا الاتعاظ بهذه الظواهر السماوية. قال فقلت أنا، الكلام هنا للحسين، يعني أنا رأيته، ثم قلت الحسين أما إني لم أكن في صلاة. وهذا أخواتي بارك الله فيكم جائز، يعني إذا الإنسان خشي أن يظن فيه شيء ليس فيه فيبادر في نفيه، كأن يقول لن أكل إذا عزم على طعام أو كذا، قال ولست بصائم، وهذا ليس فيه رياء، وهذا ليس فيه رياء. قوله أما إني لم أكن في صلاة، الصلاة هنا نكرة، ونرجع للقاعدة التي قاعدتها لكم في بداية الدروس، لم أكن في صلاة نكرة في سياق النفي فتعم. فهل المقصود هنا نفي صلاة الفرض أو صلاة الليل أو نفي الجميع؟ نقول تدل على العموم هذه، يعني نفي لجميع الصلوات، لكن المقصود بها هنا صلاة الليل لأنه كان في الليل، فهو عام يراد به الخصوص. فغالب فعل الناس في الليل قيام الليل، مع أن معناها يفيد كما قالت الأخوات بارك الله فيهما نفي العموم والجميع. قولهم قبض يعني سقط كما قالت الأخت، البارحة هي أقرب ليلة. ثم قال سبحان الله، هذا كلام، قال أما إني لم أكن في صلاة، سبحان الله. والله أخواتي بارك الله فيكم، بعض الإخوة والأخوات يعني يرائي بشيء لم يفعله، يا الله، يعني المصيبة، يعني إذا يعني الرياء شيء مذموم، لكن إذا رأى الإنسان بشيء هو عمله، يعني نقول يعني هذا رجل مذنب. لكن انظرنا بالله عليكم إلى يعني الذنب المركب، يرائي شيء مذموم ويرائي أو ترائي بشيء لم يفعله، يا الله، يرائي بشيء لم يفعله، فهذا والله عجب. يعني أنا وأنا أقرأ في هذا الحديث سبحان الله أتعجب، نسأل الله العافية، قولوا آمين. قال ولكني لدغت، يعني لدغته عقرب أو أفعى أو ما شبه ذلك، والذي يظهر أن لدغتها كانت شديدة الألم عليه رحمه الله، لذلك لم يستطع النوم، قام ولم ينم منها. ثم قال ارتقيت، أي استرقيت، طلبت الاسترقاء ورقيت نفسي، كما في رواية مسلم استرقيت، ولكن روايتها مسلم كما سأذكر عنه بعد قليل شاذة، يعني طلبت الرقية ورقيت نفسي. سأله قال فما حملك على ذلك؟ يعني قال سعيد ما السبب أنك استرقيت؟ فماذا أجابه؟ انظرنا أخواتي بارك الله فيكم، الجواب لا يكون من العقل دغري أبدا. إذا سألك سائل عن فعل معين لابد أن تخبريه عن الدليل، أو أن تكوني أحدثتي في شرع الله عز وجل. ما السبب أنك استرقيت؟ قال حديث حدثناه الشعبي، والشعبي اسمه عامر بن شراحيل الهمداني، هذا ولد في خلافة عمر رضي الله عنه، وهو من التابعين من الثقات، ويعتبر من فقهاء التابعين، مات رحمه الله سنة 103 من الهجرة. وهذا فيه دليل على أن السلف رحمهم الله ورضي الله عنهم يتحاوروا في المسائل العلمية حتى يصلوا إلى الحق والحقيقة. فسعيد بن جبير لم يقصد في هذا الانتقاد على هذا الرجل، لا، بل هو قصد أن يستفهم منه، أن يعلم ويعرف ما هو مستنده فيما فعل، فقال لا رقية إلا من عين. لا رقية يعني لا قراءة ولا استقاء على مريض أو مصاب. والرقية الشرعية هي أدعية وأذكار من القرآن ومن السنة الصحيحة علمها النبي صلى الله عليه وسلم لنا ندعو الله عز وجل بها للاستشفاء، وهي ثابتة. وللأسف في هذا الزمن كثر الرقاة والراقيات، وأصبح هناك الإشكالات سبحان الله عند الرقاة خصوصا، وأكثر من يقع في هذه الإشكالات الأخوات الفضليات. يا مسكينة تلك المرأة التي إن رأت من زوجها شدة أو غلظة أو جفوة قالت هذا سعر، فتذهب إلى ساحر. والله عندنا هنا في الأردن بعض القصص يندى لها الجبين من بعض الرقاة، نسأل الله العافية. درجة 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 حتى يقع في الشهوات. ليست تجارة أختنا بارك الله فيك وحسب، نسأل الله العافية. ليست، لو بقيت القضية قضية مال لهانت، القضية زادت وتعدت ذلك إلى الأعراض والعياذ بالله، اللعب في الأعراض، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. ذلك أرجو من أخوات أن يحذرنا، كل من يعلمنا ويعرفنا من أخواتهن وبناتهن وأقاربهن، ألا يذهبن إلى رقاة، فإن كان لا محالة تذهب إلى راقية، امرأة مثلها. أما تذهب إلى راقي عجيب والله، نسأل الله العافية. إلا يعني حتى لا نقطع الباب، إلا عند الضرورة، وأن يكون معك محرم كبير ليس صغير يحميك، نسأل الله العافية. قال إلا من عين، نعم مع محرمه. قال إلا من عين، يعني من نظرة حاسد نفسه خبيث. وما يعني هؤلاء الناس وما زالوا موجودون إلى الآن، وما زالوا موجودين إلى الآن، نفسه خبيث يتكيف بكيفية خاصة ثم ينبعث منها شيء يؤثر على هذا المصاب. حسد بعضهم يسميها، وبعضهم يسميها النفس، وهذه موجودة معلومة. بعضهم إذا عانى شيئا أسقطه من السماء، كما ورد في الأثر تدخل الجمل القدر والرجل القبر، أو كما قيل. ثم قال إلا من عين أو حمى. الحمى بضم الحاء وفتح الميم مع التخفيف لها، لا نشددها حمى، فالحمى تلك مرض آخر، لكن هنا الحمى هي كل ذات سم، يعني لدغته إحدى ذوات السموم، عقرب أفعى وما شابه ذلك. حسين رحمه الله استند في على حديث لا رقية إلا من عين أو حمى، وهذا يدل على أن الرقية من العين أو الحمى مفيدة، وهذا أمر واقع أخواتي بارك الله فيكم. فإن الرقى تنفع بإذن الله عز وجل من العين ومن الحمى أيضا. وكثير من الناس يقرؤون على ملدوغ فيبرأ حالا، ولا يخفاكم بس ثواني أخواتي بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. شيخ أبو حذيفة بقي عشر دقائق أنتهي من الدرس إن شاء الله، عشر دقائق أنتهي من الدرس إن شاء الله، أنتهي من الدرس. طيب خيرا خيرا، حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله. عفوا سبحان الله، لأنه يعني ضرب الجوال أكثر مرة، ولا أنا ليست من عادتي أن أرد وهو على الصامت. بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في مكان استضافوا قوما فلم يضيفوهم، لدغ السيد سبحان الله كيف، ويعني لعلهم كانوا يعني جفاة في المال بخلاء، نسأل الله العافية. فقالوا من يرقي، بحثوا عن راقي ولم يجدوا. نعم الأولى أن ترقي الأخت نفسها، قال الله عز وجل أما يجيب المضطر إذا دعاه، فالمضطر هو المضطر، ولا أحد يدعو الله عز وجل كما يدعو المضطر، والله عز وجل يجيب المضطر. فكم من إنسان رجل أو امرأة دعا الله عز وجل بمرض أصابه، وما أكثر انتشار السحر في هذه الأزمنة والعياذ بالله. كم من الإخوة والأخوات رقوا أنفسهم، قروا على أنفسهم، شربوا ماء زمزم، قرأوا على أنفسهم الفاتحة مثل الآن القصة، فيعني الله عز وجل شفاهم. لكن القضية أخواتي بارك الله فيكم تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى صبر. فقال هل فيكم راغب؟ قالوا نعم، ولا نرقي إلا بشيء من المال أو الغنم، فقال نعطيكم. المهم قرأ أحدهم عليه الفاتحة، كررها ثلاثا أو سبعا أو أكثر أو أقل، لم يذكر العدد. قال فكأنما قال فقام الرجل فكأنما نشط من عقال، وهذا دليل على أنه انتفع بالقراءة. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكروها وهم مستغربون هذه القضية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم وما يدريك أنها رقية، يعني الفاتحة. قال عرضت عليه الأمم، الله عز وجل عرضها، والذي يظهر أنه كان في المنام. فالأمم جمع أمة، والمقصود هنا أمم يعني أمم الرسل، والأمة وأمة النبي صلى الله عليه وسلم على قسمين: أمة الدعاء، أمة الدعوة أو الدعاء، وأمة الاستجابة. أمة الاستجابة هم الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وصدقوه، وأمة الدعوة هم الذين يدعوهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى دخول في الإسلام، وهم اليهود والنصارى ومن كان خارج الدين الإسلامي. قال فرأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، أو هنا واو، الواو بمعنى أو، يعني والنبي ومعه الرجل، ورأيت النبي ومعه الرجلان، واضح أخواتي، وليست بمعنى الجمع والمشاركة الواو هنا، وإلا لقال صلى الله عليه وسلم فرأيت النبي ومعه ثلاثة رجال، واختصر على نفسه، لكن هو أراد النبي ومعه رجل واحد. انظرنا أخواتي بارك الله فيكم، وهذا فيه فائدة عظيمة للداعية إلى الله عز وجل، وللداعية الرجل والمرأة، أنك وأنك حتى لو لم تري معك أحدا على الحق اصبري، فأنت الأمة ولو كنت وحدك، فأنت الأمة وأنت الأمة لو كنت وحدك، ولك بهؤلاء الأنبياء قدوة حسنة، فإن بعض الأنبياء لا ولم يسلم معه إلا رجل، وبعضهم رجلين، وبعضهم ثلاثة، لكن بعض أمة محمد صلى الله عليه وسلم يأتون معهم رايات وأعلام. ما سبب رفعهم هذه الرايات؟ قال هم هؤلاء كان معهم أتباع كثر، فحتى يروهم ويعلمهم يرفعون الرايات. قال والنبي وليس معه أحد. يا الله، نبي من أحب الناس إلى الله عز وجل الأنبياء، ثم بعد ذلك الصالحون والصديقون وما شابه ذلك، فيأتي بعض الأنبياء ليس معهم أحد. يا الله، ما أعظم الله عز وجل في ذلك اليوم، يأتي بعض الأنبياء ليس معهم أحد. طب لماذا بعثهم الله عز وجل؟ بعثه الله عز وجل ليقيم الحجة على الناس، حتى لا يقولوا يا رب أنت لم تبعث لنا نبي أو رسول. فعندها الله عز وجل إذا أقام الحجة على الناس خلاص وقع الحق. نعم بارك الله فيكم يا أخت أم عبد الحكيم. قوله إذ رفع لي، يعني هناك شيء محذوف، يعني بينما أنا كذلك أنظر إلى الأنبياء الذين جاءوا وحدهم والذين جاءوا معهم النبي والنبي والرجل والرجلين، قال إذ رفع لي، ظهر لي. ألا يدخل غير اليهود والنصارى في أمة الدعوة؟ نعم يدخل أختي أم زياد في أمة الدعوة، يدخل. أنا قلت هذا الكلام، يدخل كل ما من كان على غير الإسلام، هم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن من أمة الدعوة، لأن النبوة والرسالة ختمت به صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك على السؤال. السواد العظيم، السواد يعني الشخص، كما في قصة خالد بن الوليد أو غيره، لا نسيت الاسم، قال والله لا يفارق سوادي سواده حتى أكون يعني أنا إلى الجنة أو هو إلى النار، يعني لا يفارق شخصي شخصه. والسواد العظيم هنا يعني أشخاصا عظيمة كثر من كثرتهم، وهذا فيه دلالة على أن أمة محمد صلى على أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم من أكثر الأمم، وهذا سيظهر الآن. فإن هذا السواد العظيم الأول هو لم يكونوا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال فظننت أنهم أمتي، لأن الأنبياء عرضوا عليه، كل نبي مع أمته، فظن أن هذا السواد العظيم هم أمته، فقيل لي هذا موسى صلى الله عليه وسلم وقومه. وهذا يدل على كثرة أتباع موسى عليه السلام والذين آمنوا به. قال فإذا سواد عظيم أعظم الأول، فقيل لي هذه أمتك، وهذا أعظم السواد الأول، لأن أمة النبي صلى الله عليه وسلم قطعا هي أكثر بكثير من أمة موسى، فهي آخر الأمم. نسأل الله عز وجل أن يدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال بغير حساب ولا عذاب، يعني لا يعذبون ولا يحاسبون كرامة لهم. والظاهر أن هذا حتى في القبور، حتى في القبور أن الله عز وجل خلاص يدخله، يعني إذا دخل إنسان في قبره الله عز وجل يبشره هذه البشارة أنك من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب من العذاب، نسأل الله عز وجل أن نكون منهم. فخاض الناس، ليش خاض الناس؟ لماذا؟ لأي شيء خاض الناس؟ لأنهم أخواتي بارك الله فيكم كانوا من أكثر الناس حرصا على دخول الجنة، وهذا الخوض الذي خاضوه حقيقة، يعني وقع عملي أمام بيت النبي صلى الله عليه وسلم. من هم؟ أنا أقول هؤلاء كذا، بعضهم قال هم الذين صاحبوا رسول الله، يعني صحبة مطلقة، يعني طالت مدتهم، وبعضهم قال هم الذين ولدوا في الإسلام يعني بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن العدد ضخم جدا، 70,000 والذين ولدوا بعد الإسلام لم يكون يعني هذا العدد عددهم، بل أقل بكثير. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال هم الذين لا يسترقون، هذه رواية الصحيحين، ورواية لا يرقون كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وغيره من المحققين قالوا هذه شاذة. فالرقية لا بأس بها ما لم تكن شركا، وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. ها، وهناك فرق بين الاسترقاء والرقية. فالمسترقي سائل مستعطي ملتفت إلى غير الله عز وجل بقلبه، لكن الراقي محسن كما قال شيخ الإسلام تيمية. فالمراد كما قال هو رحمه الله وصف 70,000 بتمام التوكل، تمام التوكل. نعم هم ذكروا أفضل الأعمال كما قلت بارك الله فيك في نظرهم، واسترقى بمعنى استفعل، يعني طلب الرقية. وطلب الرقية فيه نقص في كمال التوحيد. فهم الأصل في هؤلاء القوم أنهم لا يطلبون الرقية، لماذا؟ لقوة اعتمادهم على الله عز وجل، ولعزة نفوسهم عن التذلل لغير الله، ولما في هذا الطلب من التعلق بغير الله. لهذه الأشياء الثلاث تركوا طلب ماذا؟ طلب هذه الأشياء. أعيدها، أحسنتم، نعم ذكروها أهل العلم، في كمال توكلهم على الله، وفيه ميل القلب للراقي. لذلك كثير من الناس مثلا يقول أنا لا أذهب إلى فلان، بل أذهب إلى الراقي فلان أقدم وأكبر ويأتي على التلفاز، نسأل الله العافية. فأصبح عندهم ميل لغير الله وتعلق بغير الله، وهناك تذلل سبحان الله. لا يسترقون، يعني لا يطلبون الرقية. وهذا النفي على مراتب. المرتبة الأولى بارك الله فيكم لا يطلبون من يرقيهم، وهذا المرتبة الأولى أن يطلبوا من يرقيهم، والذي يطلب من يرقيه هذا الإنسان فاته كمال التوحيد. المرتبة الثانية أن لا يطلب من يرقيه، ولكن لا يمنع من يرقيه، وهذا أيضا لم يفته الكمال، لأنه هو لم يطلب لكنه لم يمنع، وهذا حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض الموت أتت عائشة لترقيه فما منعها. نعم أخت أم زهير نسأل الله العافية، شفاني فلان، هذا أصبح شرك والعياذ بالله. المرتبة الثالثة حتى لا يذهب الوقت، المرتبة الثالثة بارك الله فيكم أن يمنع من يرقيه أبدا، خلاص لا يطلب، وإذا جاءه من يرقيه فيمنعه، وهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ترك عائشة ترقيه رضي الله عنه، وكذلك الصحابة. قوله ولا يكتوون، يعني لا يطلب من أحد أن يكويهم. والكي أخواتي بارك الله فيكم الظاهر أن فيه تفصيل. فلا يكتوون يعني لا يطلبون من الناس الكي، لكن قد يكون هناك إنسان يداوي بالكي، والكي ورد في النصوص يعني أكثر من حكم له. قال ابن القيم عليه رحمة الله تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع، انتبهنا إلى هذا الكلام. النوع الأول فعله، والنوع الثاني عدم محبته، والنوع الثالث الثناء على من تركه، والنوع الرابع النهي عنه. أعيد، وورد بعض الآثار بفعله، وبعض الآثار بعدم محبته، وبعض الآثار بالثناء على من تركه، وبعض الآثار بالنهي عنه. الآن طيب إيش نعمل؟ ورد في الصحيح عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أبي بن كعب طبيب فقطع له عرقا ثم كوى. طيب، وأيضا في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه كوى من ذات الجنب والنبي صلى الله عليه وسلم حي. قال ابن القيم، وهذا كلام مفيد جدا اضبطنه، ولا تعارض بينها بين هذه الأشياء بحمد الله، فإن فعله يدل على الجواز، وعدم محبته له لا يدل على المنع منه، ها. وأما الثناء على تاركه فيدل على أن تركه أفضل وأولى، وأما النهي عن عنه النهي عنه فعلى سبيل الاختيار والكراهة. واضح أخواتي بارك الله فيكم؟ فنقول يجوز فعله والأولى تركه، فإن لم يجد الإنسان إلا الكي اكتوى. ثم قال ولا يتطيرون، سيأتي معنا إن شاء الله الكلام عن هذا في باب كامل عنه، يعني لا يتشاءمون بالطيور. وعليكم السلام ورحمة الله. يعني لا يتشاءمون بالطيور. انتهت ما أدري إذا الأخت معنا ممكن على التفصيل. نعم، أقول كي ورد فيه أثار عن النبي صلى الله عليه وسلم بفعله كما ذكرت لكم الحديثين آنفا، وردت آثار عن في عدم محبته، وردت آثار في الثناء على من تركه، وردت آثار في النهي عنه. والجمع كما أخبرتكم أنه لا تعارض بين هذه الآثار كما قال ابن القيم وغيره. ففعله يدل على الجواز، وعدم محبته له لا يدل على المنع، وأما الثناء على تاركه فيدل على أن تركه أولى وأفضل، والنهي عنه على سبيل الاختيار، وتركه على سبيل الكراهة، يعني تركه كراهة له. واضح أخواتي؟ فنقول يعني وبالله التوفيق أنه إذا لم يوجد إلا هذا الدواء فيجوز التداوي به ولا يضر ذلك، لكن لو وجد غيره فغيره أفضل. يعني الآن بارك الله فيكم في هذه الأزمنة اجلبي لنا هذا الحديث بارك الله فيك. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم إن ثبت هذا الحديث، إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يمنع من ذلك، لم يمنع من ذلك، ويجوز ذلك، ويجوز ذلك بارك الله فيكم. لكن الذي مثلا يسترقي هو لا يكفر بهذا الفعل، بل هو تنقص درجة التوحيد عنده، يعني هي ليست من كمال التوحيد، فيجوز هذا الأمر لكنه ينافي كمال التوحيد. طيب الآن التطير، قلنا التشاؤم بالطير، وهو حقيقة يعني أعم من ذلك، فبعضهم يتشاءم بالطير، بعضهم يتشاءم بالأشياء المرئيات أو المسموعات أو في أزمنة معينة أو في مكان، وهذا كله أبطله الشرع نسأل الله العافية. لذا قال في النهاية وعلى ربهم يتوكلون، ذكر الأصل الجامع الذي تبرعت عنه جميع هذه الأشياء والخصال، وهو التوكل. والتوكل هو صدق الاعتماد والالتجاء على الله عز وجل مع الأخذ بالأسباب، مع الأخذ بالأسباب. فهذا الحديث لا يدل على أنهم لا يباشرون الأسباب أصلا، انتبهنا، بل مباشرة في الأسباب، بل مباشرة في الأسباب يا رجل، بل مباشرة في الأسباب أمر مهم. النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أمر خاص. نعم، أنا سبحان الله ما أدري ما هو الحديث هذا، ما أدري ما هو الحديث، فلا بد من الأخت أم رفيدة بارك الله فيها أن تأتينا بهذا الحديث في المرة القادمة بارك الله فيكم إن شاء الله جاي. لم أره هذا الحديث، وفوق كل ذي علم عليم. أن تسترقي يمكن، جزاكم الله خير، سبحان الله، مع أني قرأت البخاري ومسلم مرارا، لكن سبحان الله إذا ثبت هذا النص فهذا معناه أن تقرأ على نفسها هي، وهذا لا مانع فيه أختي بارك الله فيك، لا مانع، لا مانع، لا مانع من أن يرقي الإنسان نفسه. نعم نعم، يعني لابد من مباشرة الأسباب والتداوي، ولا كراهة في ذلك بارك الله فيكم. لكن لكن الإنسان إذا وقع في هذه الأشياء، طبعا هذه الأشياء انظرنا، هذه الأشياء لو نعيدها، لا إحدى الأخوات تكتب هذه الأشياء أربعة، لا يرقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، حتى أقول لكم أمر، هذه الأشياء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم منها ما تنافي كمال التوحيد، ومنها ما تنافي أصل التوحيد. ها الآن الاسترقاء ينافي كمال التوحيد، والاكتواء ينافي كمال التوحيد، لكن التطير ينافي إيش أخواتي بارك الله فيكم؟ ينافي كمال أم أصل؟ ينافي أصل التوحيد، ينافي إيش أصل التوحيد. فلا بد للإنسان أن ينتبه لهذه القضية. نعم. طب مسألة، إذا طلب منك إنسان أن يرقيك في مرضك، فهل يفوتك كمال التوحيد إذا لم تمنعيه؟ لا. لا نعم بارك الله فيكم، لا يفوتك كمال التوحيد، لا يفوتك كمال التوحيد، بل هذا وقع مع النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة كما ذكرت. قال فقام عكاشة بن محصن، أعرف أني تأخرت عليكم سامحوني، عكاشة طبعا هكذا ضبطه، عكاشة ابن محصن هكذا ضبط. فقال يا رسول الله ادعو الله عز وجل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت منهم؟ الذي يظهر أنه يعني هذا كان بوحي من الله عز وجل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد يقول هذا الكلام بوحي إلهامي أو بواسطة رسول ينزل عليه، أو أن ينزل وحي ويقره، الحاصل أنه كان بوحي من الله عز وجل أن محصن عكاشة ابن محصن رضي الله عنهم. ثم قام رجل آخر، وهذا فيه ستر، ما السبب على ستر سنرى الآن. فقال ادعو الله أن يجعلني منهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أغلق الباب. قال ماذا؟ قال سبقك بها يا عكاشة. لماذا؟ حتى كما قال الإمام القرطبي، قال لم يكن عند الثاني من الأحوال ما كان عند عكاشة، فلذلك لم يجبه، إذ لو أجابه لجاز أن يطلب ذلك كل من كان حاضرا، فيتسلسل الأمر لغيره، فسد الباب بقول ذلك. وبعض أهل العلم قال هذا الرجل كان من المنافقين أو كذا، لكن نحن نقول يعني الأقرب هو كلام الإمام القرطبي على هذا الرجل، أن النبي صلى الله عليه وسلم سد الباب، وانظروا الرواة خلاص أهملوا اسم هذا الرجل حتى لا يتكلموا، حتى لا يتكلموا به. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهل التوحيد. هذا والله عز وجل أعلى وأعلم، ونسبة العلم إليه أسلم، صلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه التابعين. أما بعد، عذرا على الإطالة، وسؤال اليوم، استخرجي 10 فوائد من هذا الحديث، استخرجي 10 فوائد من حديث الباب الذي مر معنا بارك الله فيك، حديث حسين بن عبد الرحمن. وإن يسر الله عز وجل الأربعاء إن شاء الله لنا لقاء سنشرح فيه أكثر من باب. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم على صبركم وحسن سماعكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.